يقول الله سبحانه وتعالى: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قوله تعالى: والمحصنات من النساء، معناه والمحصنات من النساء حرام عليكم، حرام عليكم أن تتزوجوهن. ومن المراد بالمحصنات؟ كثير من العلماء يقولون إن المراد بالمحصنات هنا المزوجات، فحرام عليك أن تتزوج امرأة لها زوج، حرام عليك أن تتزوج امرأة لها زوج. هذا رأي جمهور المفسرين في تفسير المحصنات هنا، أي حرام عليكم أن تتزوجوا المزوجات إلا إذا طلقهن الأزواج. ومن العلماء من قال إن المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، أي والحرائر لا يجوز لكم أن تتزوجوهن إلا بولي وصداق، لكن جمهور المفسرين على القول الأول. فقد تقدم أن الإحصان يطلق على معاني، من المعاني التي يطلق عليها الإحصان العفة، فالعفيفة محصنة، دليله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، والمؤمنة محصنة، والحرة محصنة، والمزوجة محصنة، فكل هؤلاء محصنات. وأصل الإحصان مأخوذ من المنع، فالزواج يحصن فرج المرأة من الزنا، يمنعها من الزنا، والإسلام كذلك يمنع المرأة من الزنا، والحرية كذلك تمنع المرأة من الزنا. ومن هذا الباب ما ورد بإسناد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على النساء قالت هند لما أخذ النبي البيعة عليهن ألا يسرقن ولا يزنين: أوتزني الحرة يا رسول الله؟ فأفاد هذا الكلام أن الزنا لم يكن متفشيا في الحرائر، بل كان متفشيا في الإناء. فالشاهد أن الحرية تحصن، هي تمنع من الزنا، فالإسلام والحرية والعفة والزواج كله يحصن المرأة، أي يمنعها من الزنا، فكل هذه الأصناف يطلق عليهن محصنات. لكن المراد بالآية الكريمة معنى واحد من معاني الإحصان، وهو الزواج. فالمزوجات من النساء حرام عليكم أن تتزوجوهن إلا إذا طلقن أو فسخ عقدهن أو انخلعن بأي سبب من أسباب الفراق، إلا في حالة واحدة يجوز لكم فيها أن تتزوجوا المحصنات، أو يجوز لكم فيها أن تطعوا المزوجات. وما هي هذه الحالة؟ هي حالة الحرب، إذا كن تبايا من تبايا الحرب، فإذا حدثت معركة بين المسلمين والكفار وسبى المسلمون نساء كافرات جاز لهم أي للمسلمين أن يقروا ويجاهروا هؤلاء الكافرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة يقال لها غزوة أوطاس، وأوطاس بلدة قريبة من الطائف، غزا غزوة يقال لها غزوة أوطاس، فأصاب سبيا من النساء، وكان لهؤلاء السبي أزواج، فتحرج الصحابة من وصفهن، فأباح لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرهن إذا استبرأوهن بحيضة لتأكد السلامة الرحم من الحمل، لأن تحيض المرأة منهن حيضة. فأصابوا هؤلاء السبايا كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، لكن لا يجوز وضعهن في حالة واحدة، وهي إذا ما كانت هؤلاء السبايا حوامل، لأنه والحالة هذه حالة كونهن حوامل الولد ينسب لمن؟ ينسب للزوج الجديد أو القديم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجح على باب فطار أي حامل، وظهر حملها والتبان، تبان حملها وظهر ظهور ناضحة، فقال ما له؟ لعله يريد أن يلم بها أي جامعها. لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يقوله وهو لا يحل له؟ فالسبايا إذا كن حوامل يحرم على الذي سبهن أن يطهن، إلا وإنه نبنى ملاجم، لكن إذا لم يكن حوامل استبرأهن بحيضة وجمعهن بعد الحيضة كما هو رأي الجمهور والله أعلم. قال تعالى في بيان المحرمات بعد أن ذكر من المحرمات بالنسب سبع، ومن الرضاعة سبع كما ذكرنا بالسنة، وبالمصاهرة أربع، وجاء تحريم المحصنات، قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء الذي ذكر يعني غير المذكور كله حلال لكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل لكم ما وراء ذلكم تفيد أن كل النساء اللواتي لم يذكر تحريمهن في الآية حلال، ولكن كما لا يخفى عليك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، فتخصصه أحيانا وتنسخه أحيانا أخرى، وتقيده أحيانا، فالسنة أحيانا تزيد عليه أيضا أحكام أخرى. فمثلا في كتاب الله يقول الله سبحانه في مسألة الإشهاد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أضيف صنف ثالث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد ويمين الشاهد، إذا لم يوجد رجل وامرأتان ولا رجلان، يعني الشاهد يأتي ويقتل. مسألة مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. ليس بالشيء الذي أوحي إلي في القرآن شيء محرم على آكل يأكله إلا ثلاثة، إلا أن يكون ميتا ربما مسفوحا أو لحم خنزير، لكن السنة أضافت أشياء أخرى حرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فأضيف إلى التحريم أو إلى المحرمات شيء آخر. كذلك في النكاح فحل لكم ما وراء ذلك يفهم أن كل النسوة حلال إن اللواجي حرم، لكن جاءت السنة بمنع أشياء أو أصناف من النساء. من هذه الأصناف الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذا لم يذكر في كتاب الله ولكن في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، المرأة وخالتها، ففي كما يقول تحريم الجمع بين المرأة والعمة أو المرأة والخالة. العلماء يقولون إن هذا التحريم خشية القطيعة التي تحدث بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، خشية القطيعة الرحم. ومن هنا إذا كانت هناك امرأتان متصادقتان أو متحابتان هل يستحب لهما أن يتزوجا برجل واحد أو يكره لهما ذلك؟ أحد يجيب؟ اللي هنا يجيب يكره ذلك، لماذا يكره؟ خشية القطيعة، أما لو كان متساغا لاستجيب الجمع بين المرأة وأختها وهن أقرب مودة من المرأة وصديقتها. أنا قل لا يحرم أبدا استغفر الله، لكن بعض الإخوة يفهم أن امرأتان تطابقتا يسعين في أن يتزوجن برجل واحد، يستنبط من الآية أو من حديث الرسول من الآية والاجتماع بين الأختين، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، استنبط أن الابنتين إذا كانتا متصادقتين لا تزوجا برجل واحد من غيره فتنظر فيهما ويحدث بينهما شيء مما يحدث بين سائر النساء. فلازمهن خير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي كسرت إحداهن صحفة أخرى وأسقطت الطعام على الأرض أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فلأنه أضيف إليها الجمع بين المرأة وعمتها فحل لكم ما وراء ذلك استثني منه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، واستثني منه نكاح التحليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له في بعض الروايات المتكلم فيها من النبي عليه الصلاه والسلام وصف المحلل بالتيس المسعار، هذا التيس الذي استعير لتحليل المراه لزوجها الاول مرتكب لكبيره، مرتكب لكبيره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، وكل من لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر مرتكب بكبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. لكن إذا تجوز رجل في نيته أن يحلل المرأة لزوجها الأول، المرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل للزوج إلا إذا نكحت زوجا غيره وجامعها هذا الزوج الجديد ثم طلقها، حينئذ يجوز للأول أن يتزوجها. فرجل أضمر النية في قلبه أنه سيتزوج فلانة كي يحلها، لكن لم يصرح بذلك عند العقد، فالعقد صحيح لا إشكال فيه، العقد صحيح لا إشكال فيه. هذا يجرني إلى مسألة وهي الزواج وفي نية الرجل الطلاق. الزواج رجل نزل بلدة من البلدان خشي على نفسه الفتنة فيها، فقال أتزوج امرأة من هذه البلدة، وبعد ذلك إذا جئت مسافرا طلقتها. قال هذا في نفسي، قال هذا في نفسي. فالجمهور لأهل العلم على أن الطلاق، على أن العقد صحيح، لأن عقد النكاح صحيح. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لصحته بحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. فقال قد يقدم الرجل على الزواج هذه النية، وبعد ذلك تتعدى نيته، ولسنا مأمورين بالنظر في النيات. فكم من رجل تزوج امرأة وفي نيته المعاشرة ودوام المعاشرة، وبعد مدة تفقد نيته ويطلقها أو تتغير نيته ويطلقها، بعد مدة تغير نيته ويطلقها. واستدل بحديث أو بأثرين عن عمر في كليهما بعض، وأحدهما أثر ذي الرقعتين من طريق محمد بن سيرين أن عمر أن امرأة كانت تحت رجل قرشي، أي زوجة لرجل قرشي، فطلق القرشي ثلاثا فبت طلاقها، فلم تعد تحل له إلا إذا نجحت زوجا غيره. فذهب قومها يفتشون ويبحثون عن رجل يزوجوها به حتى يطلقها وترجع لزوجها الأول، فأرسل امرأة إلى رجل كان يجلس عند باب المسجد يلبس ثوبا مرقعا، فقال له هل لك يا ذا الرقعتين، فقال له المرأة الوثيقة هل لك يا ذا الرقعتين أن يزوجك امرأة الليلة تجيك معها تستمتع بها الليلة ونأتيك بثوبين جديدين فتفارقها الصباح؟ قال نعم افعل. هذه المرأة الدرجة لا يخف علي، ففعل. ففي الليل أعجبت به المرأة وأعجب بها، وكانت هي متبرمة ومتضيقة من زوجها الأول، فقالت له إنهم سيأتونك الصباح ويأمرونك بالطلاق فلا تطلقني، إن اشتدوا عليك فاذهب إلى أمير المؤمنين عمر فأخبره بذلك. فبعد صلاة الفجر إذا بالباب يطرق، أخرج أخرج قال من أين أخذ؟ هذه زوجتي. فاشتدوا عليه فذهب إلى أمير المؤمنين عمر، فأمر عمر أن يبقى معها، يبقى معها ولا يطلقها، وعذر المرأة التي كانت رفيقا في الموضوع. وكان عمر كلما قابله قال مرحبا بك يا ذا الرقعتين، سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. فقال الإمام الشافعي ما حصله أو أتباع الإمام الشافعي إن الرجل تزوجها وفي نيته أن يطلقها، وفي نيته أن يطلقها. فلما لم يطلقها أو يعني في نيته أن يطلقها، لما النية دي لم تعتبر بشيء، لم تعتبر ولم تؤخذ بالاعتبار. عندما أمضى عمر الطلاق مع علمه أن الرجل أقبل عليها وفي نيته أن يطلقها، فدل ذلك على صحة العقد. واستدل بدليل آخر وهو أن ما أخرج البخاري في صحيحه أن امرأة رفاعة القرظية أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبل طلاقي، يعني انتهت التصريقات الذي هي عليه أو له علي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة. وأشارت إلى هدبة من طرف ثوبها، قالت والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة لا يغني عني شيء، أي أن ذكره قصير لا يشبعها. هذا حاصل الكلام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء زوجها الجديد عبد الرحمن بن الزبير، فقال يا رسول الله إنها والله امرأة ناشف، وإني أنفضها نفضا أدينا، فأتى معه بولدين فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهما أشبه بأبيهما كما أن الغراب يشبه الغراب، فقال هذا الذي تدعين أن ما معه مثل إلا مثل الهدبة لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلته. فقال هؤلاء المرتدون من الشافعية إن النبي قال للمرأة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فتزوجت عبد الرحمن وفي نيتها أن ترجع، في نيتها أن تطلق، لكن النبي صحح العقد بما قال العقد باطل. لكن أشيد على هذا الاستدلال بأن هذه امرأة ونية المرأة لا تؤثر في الطلاق بشيء، لأن الطلاق منها هو بيد الرجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم استثني منه الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، واستثني منه نكاح التحليل، وكذلك نكاح الصغار. ونكاح الصغار اختلف في تفسير الصغار. أولا نهى النبي عن الصغار لا شك في هذا، ولكن ما هو الصغار؟ الصغار اتفق على قدر من تعريفه واختلف في قدر. الصغار المتفق عليه أو القدر الذي اتفق قال به أكثر العلماء أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك أو ابنتك أو موليتك على أن أزوجك أختي أو موليتك أو ابنتي، ليس بينهما صداقة. من العلماء من رأى هذا التحذير زوجني أختك أو زوجك أختي، وصداقة دين صداق لشرك، ليس بينهما صداقة. تفسير آخر: زوجني أختك وأزوجك أختي، سواء كان بيننا صداقة أو ليس بيننا صداقة. يعني تجعل زواج الشخص بامرأة شرطا لزواج الآخر بأخته أو بابنته، واضح يا إخوان؟ بدون التقييد بالصداق، فسواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداق، يعد شغارا عند فريق المبادئ. تفسير الشغار، يعني في حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار في الحديث أن يقول رجل للرجل زوجني أختي أو ابنتك، على أن زوجك ابنتي أو أختي ليس بينهما صداق. قوله هو الشغار أن يقول الرجل للأرض، هل هو مدرج على حديث الرسول أم هو من كلام رسول الله؟ يعني هل الرسول نهى عن الشغار وقال الشغار كذا وكذا؟ الرسول الذي قال أم أحد الرواة عن رسول الله هو الذي قاله؟ الحديث مروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول: لا أدري لا أدري تفسير الشغار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من قول ابن عمر أم من قول نافع أم من قول مالك، لا أدري. هذا كلام من؟ الإمام الشافعي. كثير من أهل العلم رجحوا، يعني من العلماء من قال أن تفسير الشغار من قول مالك، ومنهم من قال إنه من قول نافع، ومنهم من قال إنه من قول ابن عمر، ومنهم من قال إنه من قول رسول الله. لكن جمهور العلماء قالوا في هذا الحديث، أو الأكثر من العلماء قالوا إن تفسير الشغار من قول نافع، تفسير الشغار من قول نافع. طبعا تفرق إذا كان من قول رسول الله غير ما يكون من قول نافع. فالإدراج أحيانا الإدراج يشكل ويسبب خلافا قويا في المسائل الفقهية. لعلنا نسألنا من قبل المسألة ذات أهمية في هذا الباب. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. السبع أعظم جاء تفسيرها: الجبهة والأنف، الجبهة وأشار إلى أنفه، الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والرجلين. فكلمة وأشار إلى أنفه، هل هي من قول رسول الله؟ هل هي من قول الصحابي الذي يرويها عن رسول الله؟ أو من قول التابعي الذي يرويها عن الصحابي أم دون ذلك؟ لأنه ينبني عليها حكم فقهي قوي. مسألة من سجد ولم يجعل أنفه تمس الأرض، يعني واحد يسجد، كثير من الناس يسجد ويرفع الأنف، يعني يضع جبهته على الأرض، أرطو زي ما يسميه الناس، وأنفه مرتفع. الآن الصلاة الصحيحة، لأن النبي أمر أشار إلى أنفه، أم ليس صحيحة لأنه لم يجعل الأنف تمس الأرض. فالحكم بالدرجة الأولى حكم فقهي لكن مبني على الحديث. فالمهمة هنا مهمة أهل الحديث، ليس مهمة أهل الفقه، أن المدار على تفصيل زيادة وأشار إلى أنفه. إن كانت من قول الرسول فقد قطع الجهيز القول كل خطيب كما يقول القائل. إن كانت من قول الطاووس مثلا أصبحت مستملة للأخذ والرد، غير قول رسول الله، أصبح يؤخذ من قوله ويرد. فالمدققون من أهل الحديث المتقدمين بينوا أن فيه من قول طاووس ناجز من قول رسول الله عليه السلام. لكن مسألة الشغار، فتفسير الشغار هنا إن ثبت أنه من قول رسول الله، فإذا قال الرجل الآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، لكن صداق بنتك ألف، صداق بنتي ألفين أو ألف زيه، قل سلم الصداق لها، سلمها الصداق يجوز على زيادة ما، على زيادة ليس بينهما صداق، المعنى إذا كان بينهما صداق جاز الصداق، إذا كان بينهما صداق على ذي الرواية يجوز الصداق. لكن جاءت رواية في مسلم من طريق عبد الله بن نمير أيضا يرويها بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، واقتصر على هذا حد، لم يذكر كلمة ليس بينهما صداق. فلذلك تبقى الخلاف بين العلماء في من قال للآخر زوجني ابنتك وزوجك ابنتي وكان بينهما صداق، هل يصح الزواج أو لا يصح؟ فرأى فريق من أهل العلم أنه إذا جعل صداقا يصح، لأن تفسير نافع في ليس بينهما صداق وهذا بينهما هنا صداق. والذين بنوا على رواية ابن نمير قالوا إن جعل زواج هذه شرطا لزواج تلك العقد واضح، واستدل له العلماء بحديث معاوية أن فلان ابن عبد الله بن عباس رجل من أولاد العباس تزوج بامرأة بنت فلان، قال له زوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وجعل صداقا. ففرق بينهما معاوية وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله، هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله، وفرق بينهما مع أنهما قد جعل صداقا. لكن الجمهور قالوا إن هذا استنباط من معاوية، فإن معاوية أن الشغار هو هذا، ونقل هذا الفهم عن رسول الله، لكن غيره نقل عن رسول الله أنهما ليس بينهما صداق. هذا بالنسبة لمسألة الشغار. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله له رسالة في هذا الموضوع، قال رأي أمير المؤمنين معاوية لو جعل صداقا أو لم يجعل عنده فلا بس، لكن إن جاء عفوا أنك تزوجت أخت رجل، فالرجل بعد ذلك تزوج أختك بدون موافقة، بدون موافقة واضطرار، فالنكاح صحيح ولا إشكال فيه، فالنكاح صحيح ولا حرمة فيه. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم استثني منه نكاح الشغار ونكاح التحليل والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. تأتي صور منابعة فيها، منها رجل زنى بامرأة عياذا بالله، هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يفيد الجواز، لكن الذين قالوا إن النكاح من معانيه أو إن النكاح يراد به الوطء سواء كان وطءا شرعيا صحيحا أو غير شرعي يمنعون من مثل هذه الحالة. لكن الصحيح من أقوال العلماء ما قاله فريق منهم أن الحرام لا يحرم حلالا، والحلال والحرام لا يحله حلال، إذا كان شيء في أصله حلال الحرام لا يحرمه. فمثلا أصل زواج الرجل بالمرأة حلال، فجاء أبوه زنى بها فالزواج ما زال حلالا لهم. هذا بالنسبة، أو العكس، ابن زنى بامرأة هل يجوز لأبيه الزواج بها؟ فكله على هذا النمط، لكن المانعون يمنعون احتياطه، لأن الرجل إذا كان متزوج بامرأة وابنه زنى بها عياذا بالله، هو يتمكن من الدخول عليها كثيرا لكونه ربيبا لها، فالمسألة تكون عظيمة، فيمنعون سدا للذريعة، سدا للذريعة. وما هي الأدلة على سد الذريعة؟ تذكر عشرة، تذكر عشرة أدلة على سد الذريعة أو خمسة. تعرف معنى سد الذريعة؟ كل المؤمنين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، سد للذريعة الموصلة إلى الزنا. طيب ومواجد، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني سب هبل واللات والعزى جائز، لكن اذا سببتهم فيسبوا الكفار رب العزه. فحتى لو يسب الرب لا تسب الهه المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل اباه. قالوا: وكيف يسب الرجل اباه يا رسول الله؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. كل ذي سد ذريعة. ومنها كما قال فريق من العلماء تحريم التصاوير، تحريم التصاوير، ومنها النهي عن البيعتين في بيعة. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه آلام الواقعين 99 دليلا على سد الذريعة، وقال: نكتفي بهذا القدر الموافق لأسماء الله الحسنى. فمن أراد الرجوع إليه فليرجع إليه. لسد الذريعة باب طيب جدا في الفقه في الدين، باب في غاية الجودة في الفقه في الدين. يعني مثلا تتعامل به مع كل الناس، مع السرير المفسد، تتعامل به مع الشرط، تتعامل مباحث، تتعامل به مع التجار، تتعامل به مع الشريرين، مع أي صنف من الناس. سد الذريعة باب طيب، يعني باب يجي لك منه أذى، فبتسده بطريقة شرعية وتمنع نفسك الأذى بشيء يقره الله ويقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة بينتها على قواعد إبراهيم. فسد الذريعة التي تدخل الشك على قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب كتبه الله عليكم، فرض فرضه الله عليكم. لا، كتاب مش كتاب مستقل لابن القيم، هو كتاب باب من كتابه إعلام الواقعين عن رب العالمين، فصل طويل جدا اسمه سد الذرائع. لكن ناخذ بالاعتبار ان من الاحاديث التي استدل بها العلامة ابن القيم رحمه الله احاديث ضعيفة، بعضها ضعيف لا يسمع رسول الله، لكن مثلا يسلم له من هذا الباب 50 دليل. نعم، الحمد لله من هذا الباب، يعني باب متسع، قد نوفق قد نخلف، باب متسع جدا. كتاب الله عليكم، طبعا ملكة اليمين حلال، لكن قوانين الأمم المتحدة الكاسرة منعتها، وإلا في الأصل أن ملكة اليمين حلال. تذهب إلى السوق تشتري امرأة من الإماء، ليست من الحرائق أو هي من سبايا الحرب، تشتريها وتستمتع بها. إن جئت أن تكرمها وتعتق الرقاب تفكها وتتركها حرة لوجه الله، هذا باب طيب محمود، حتى عليه رب العزة قال تعالى حق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، تحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ عيش العبد ناصقها. قال أنفقها عند أهلها وأغلاها ثمنا، أي أغلاها ثمنا. كل ذلك حث عليه رسول الله على عشق الرقاب. لكن موجودة كيف موجودة في السعودية إلى عهد من قريب، لأن تمنع جمال عبد الناصر على الملك فيصل أيام ما كانت بينهما خلافات، وقال أولاد سعود يبيعون ويشترون في النساء وفي البشر، فأصدر الآخر أو الأخير قرارا بإعتاق كل الرقاب، سرع الرقاب من كل الناس، وفعل فعلة طيبة أنه ما أجبر الناس على بيع الرقاب، على أن يعتقوا الرقاب، بل اشترى الرقاب من الناس وبعدها أعتق كل الرقاب، فخرج بمنفس متنفذ شرعي أنه اشترى الرقاب من الناس، يعني كان فيه من الناس من له 500 رقبة، من له 400 رقبة أعليه وإلى، فاشترهن كلهن وأعلم أنهن عتقاء وأحرار. فلذلك هناك من القبائل الآن قالوا لفلان ابن فلان المولد، المولد يعني أنه أصلا مولد من عبيد مع حرائر، يكون عليهم أشراف يا عبد الله. لذلك وما زال بعضهن موجود الآن في موريتانيا وشجر القمر، والله سبحانه أعلم. وفي نزيلة كذلك قال الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي تصبغوا بأموالكم أي بالصداق الذي تدفعونه، محصنين أي متعففين غير مسافرين أي غير زناة، يعني تتزوجوا ولا تزنوا، وهذا خلاف الواقع البر الذي نعيشه، فيباح اتخاذ العشيقات الآن، يباح ذلك. وفي بعض الدول يمنع الحلال، يعني في بعض الدول كتونس وغيرها إذا دم الرجل بمئة امرأة لا شيء عليه، لكن إذا تزوج اثنين سجن. رب العزة يقول تبتغوا بأموالكم المحصنين المتعففين في الحلال غير متافحين، يعني غير غلاف، يعني من نكاح غير كفاح، محصنين غير مسافحين، ولا متخذي أقدان، فما استمتعتم به منهن. قولوا العلاء ما استمتعتم به منهن، ما المراد به؟ البعض يقولون المراد به نكاح المتعة، لكنه نسخ. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني التي تتمتع بها من النساء تدفع إليها الأجر فرض عليك. فالقيلولة كما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فمن العلماء من يقول إن هذا كان في نكاح المتعة الذي كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من يقول فآتوهن أجورهن فريضة أي الصداق، وهذا في استمتعتم بهن أي بالزواج. على أي تفسيرين كان فنكاح المتعة منسوخ؟ كل أحوال فنكاح المتعة منسوخ كما هو رأي جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، ونكاح المتعة كان في أول الإسلام وفي أواخره أيضا، أن الرجل إذا تقابل مع امرأة فأعجبته لم تكن ذات زوج طبعا، فإنه يتفق معها على أن يتعاشر يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل في مقابل قدر من المال أو الأشياء العينية يعطيه لها، ثم بعد ذلك يفترقان من غير طلاق، يفترقان من غير طلاق. وهذا النكاح كان جائزا ثم نسخ. قال ثبر بن معبد الجهني رضي الله عنه تقابلت أنا وابن عمي لي مع بامرأة فتاة عيطاء كالبكر، فتاة ذكر عيطاء كالبكر يرقد كالناقة، فعرضنا عليها أنفسنا أنا وابن عمي، فقالت ماذا تبغلان؟ قلت أنا أبغل بردي أي ثوبي، شيء مشابه للثوب. وقال ابن عمي أنا أبغل بردي، وكنت أنا أشد من ابن عمي، فكان ابن عمي كان برد ابن عمي أجمل من بردي، فبردي يعني ثوبي كان قديما جدا وثوب ابن عمي جديد، ولكن أنا أحسن من ابن عمي أجمل، فتنظر إلي وإلى بردي تراني جميلا وترى ثوبي مهلهلا، وتنظر إلى ابن عمي وإلى برده، ففي آخر الأمر قالت هذا برد جيد، دعني بردي القديم، هذا برد لا بأس به، وتعاشرت معها ثلاثا، ثم سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: من كان تمتع من هذه النساء بشيء فليتتاركا، وأيما رجلين كانت بينهما معاشرة فليتتاركا. تفارقتها. جاء تحريم نكاح المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة مواطن، جاء أنه حرم المتعة عام خيبر وعام الفتح وفي غزوة أوطاس وفي غزوة تبوك وفي حجة الوداع. جاء أن النبي حرم المتعة في هذه المواطن عام خيبر وعام الفتح في حجة الوداع في غزوة أوطاس وفي غزوة تبوك، لكن الرواية أنه حرمها في غزوة تبوك ضعيفة، والرواية التي حرمها في حجة الوداع ضعيفة، ولكن الثابت أنه حرمت في خيبر وفي حجة الوداع وفي غزوة أوطاس وعام الفتح. فقال بعض العلماء إن الصحابة قد تمتعوا في عهد أبي بكر، قال جابر: متعتان نهى عنهما رسول الله، نهى عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متعة الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ومتعة النساء. فهذا الحديث ثابت إلى جابر أشكل على من قال إن العمرة حرمت عام أوطاس، فقال لو كانت حرمت عام أوطاس لماذا استمتع الناس في حياة أبي بكر الصديق؟ ووصف الروايات التي فيها أن المتعة حرمت في خيبر ثم حرمت في الفتح ثم حرمت في أوطاس أنها مضطربة لكون هذه بعد فيه. قالوا إذا كانت حرمت في خيبر فلماذا حرمت مرة ثانية في الفتح؟ لماذا حرمت في أوطاس وهذا الرجل صبر بن معبد تمتع في أوطاس وهي بعد الفتح؟ فأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها ثم حرمها ثم أباحها ثم حرمها ثم حرمها إلى الأبد. أما ما ورد أن بعض الصحابة تمتعوا في حياة أبي بكر فقد يكون فعله حالا ولم يصله من النهي عن رسول الله، فالعبرة بالحجة الدامغة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهى عن جملة أشياء ولم تبلغ كبار الصحابة، قد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا عن التطبيق في الصلاة. التطبيق أن يضع الرجل يديه اليمنى مع اليسرى مضمومتين بين ركبتيه وهو ساجد، أو بين فخذيه وهو راكع، بين فخذيه وهو راكع. وفعل ذلك ابن مسعود وخفي عليه حتى فعله في زمن أبي بكر، حتى قال له سعد بن أبي وقاص يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. الرسول ثبت عنه أنه حرم المتعة إلى الأبد، حرم المتعة إلى الأبد. كان بعض الصحابة فعلها في حياة عمر، فهذا الشيء لا يطعن، لأن الصحابي قد لا يبلغه حديث رسول الله ويبلغ صحابة آخرين، فهذا أوجه جواب نجاب به على هذه المسألة. بعض الصحابة عبد الله بن عباس أخذ من كون النبي أحلها ثم حرمها ثم أحلها ثم حرمها فقها، قال هذا يرجع إلى إمام المسلمين إن شاء أباحها للناس وإن شاء حرمها. لكن رد عليه علي رد شديد في هذا الباب، فقال له يا ابن عباس كيف تفتي يا ابن عباس بإباحة نكاح المتعة؟ إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الآلية عام خيبر ونكاح المتعة، فوقفوا عليهم بأنه رجل تائه. والعجب من الشيعة البغضاء أنهم يدعون محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي ينهى أشد الناس عن نكاح المتعة، علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين وغيرهما ينهى، وصح مسلم أنه يقف عبد الله بن عباس بأنه رجل تائه لما أباح نكاح المتعة، ولكنهم قوم متبعين للأهواء ليسوا متبعين للدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت بين ابن الزبير وبين ابن عباس أيضا مشكلة في هذا الباب. السلام. قال ابن عباس او قال ابن الزبير معرضا لابن عباس، فكان ابن عباس كبر فعمي ما بال اقوام اعمى الله بصيرهم كما اعمى بصيرتهم يفتون بجواز نكاح المتعه. فالكلمه الشديده من عبد الله بن الزبير، فقال له عبد الله بن عباس والله انك لجيف جافي، لقد سئلت على عهد إيمان المتقين صلى الله عليه وسلم. قال ابن الزبير جرب بنفسك والله إلا فعلت لأرجمنك كما رجم صبر فلان. فاشتدت المسألة بينهما في هذا الصدد، لكن جمهور الصحابة على منع نكاح المتعة نكاحا بس، لأن النبي حرمها إلى الأبد عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى كما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. في قوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة دليل على وجوب الصداق، دليل على وجوب الصداق، ودليل على أن الصداق من حق المرء ليس من حق أبيها، لأن الله قال فآتوهن أجورهن، فدل ذلك على أن الصداق للمرأة. ونحوه قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا صداق بما استحللت من فرجها، فالصداق للمرأة إن شاءت بعد ذلك أن تتصدق به على أبويها فعلت، وإلا لا تجبر على ذلك، لا تجبر على ذلك. فاتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا أرادت أن تتنازل لك عن شيء من الصداق تنازلت، وإن شئت أن تزيدها شيئا فوق الصداق زدتها ما دامت الأنفس متراضية وطيبة. إن الله كان عليما حكيما، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ما حكم مصافحة النساء الأجانب؟ وأنا أصح الحديث معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة من أن يمس امرأة أجنبية. لأن هنا الأخ السائل أتى بلفظ الحديث خير له من أن يمس يده، والحديث ليس فيه يده إنما الحديث مطلق. الحديث ثابت صحيح أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. أقل أحوالي إن تشددنا في أمره ننزل به فقط إلى الحسن، وإلا فهو إسناد صحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. لأن يطعن حديثا بمثلة حديد في رأسه غير الله أن يمس امرأة لا تحل له. وفي البخاري الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولا والله لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، انما يقول قد بايعتكن كلاما. اما الوارد في حديث عمر انه كان يبايع النساء ويقاتلهن من وراء الجدار فهو حديث ضعيف، ففي اسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. اما حكم الامام السيوطي رحمه الله، الامام السيوطي ليس من المدققين في التصحيح والتضعيف، ومن ثم استبرك عليه جماهير العلماء جملة تحسينات لم يوفق فيها وجملة تصحيحات لم يصف فيها أيضا، والله تعالى أعلم. ما حكم صلاة الأثير الذي يبعد عن بلده بكثير؟ هل عليه القتل؟ إذا كان يبعد عن بلده بكثير عليه القتل.